لا باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة. قوله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية. قال في شرح المنازل: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا. فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند، بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا، قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم. ثم قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي تقدير الآية قولان: أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى يحبونهم كحب الله مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد: والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. ثم روى عن ابن زيد قال: هؤلاء المشركون أندادهم آلهتهم التي عبدوا مع الله يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله، والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم آلهتهم انتهى. والثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله، فإن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من المشتركة. والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى يحبونهم كحب الله، فإن فيها قولين أيضا.
فهذا الباب الذي عقده المصنف يبين فيه نوعا من أنواع الشرك بالله تبارك وتعالى، وهذا النوع هو محبة غير الله كمحبة الله. والله تبارك وتعالى بيّن في هذه الآية الكريمة وهي قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فالند في الأصل هو المضاهي والمثيل والشريك لله تبارك وتعالى، أي هؤلاء المشركون يتخذون أندادا يحبونهم كحب الله. فهذا الحب من المشركين أي أنهم يجعلون آلهتهم التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى مثل الله عز وجل في المحبة. فالند هنا وهو المثيل والمضاهي لا يقصد منه على أنهم يشركونهم مع الله تبارك وتعالى في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، لأنه يقول هنا ليس في أحد من أهل الأرض من الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى واتخذوا لهم آلهة يدعونها من دون الله أو مع الله، لا يوجد أحد ادعى لمعبوده الذي يعبده من دون الله أنه يخلقه أو يرزقه، وإنما هذه المماثلة في المحبة، يعني في المحبة وفي الخوف وفي الرجاء وفي التعظيم. فهو أولئك المشركون يجعلون لهم آلهة أوثانا يعبدونها من دون الله، إما أصنام على الصور التي كانوا يعملونها، وإما يعتقد في ميت من الأموات ينزل حاجاته به فيذهب إلى قبره ويدعوه وهكذا. فهو يقول أن هذا الند الذي يجعله هؤلاء لله تبارك وتعالى هو في محبتهم لهذه الآلهة والأنداد كما يحبون الله، أي يشركون محبتهم لله مع غيره من مخلوقاته، سواء كانت أحجارا أو أشجارا أو أصناما أو أوثانا أو معبودات كما يسمونهم يعني أصحاب المشاهد. وهذا معلوم في أولئك الذين يتخذون هذه الأشياء من دون الله تبارك وتعالى، وهو أن الإنسان إذا قلت له مثلا أن يقسم بالله تبارك وتعالى قد يتجرأ ويقسم به، لكن لو قلت له بمعبوده الذي هو من دون الله يخاف ولا يستطيع. لماذا؟ لأنه يعظم ذلك المعبود أكثر من الله تبارك وتعالى، ويخشى منه أكثر من الله تبارك وتعالى، ويقول أنه سيؤثر فيه وفي ماله وفي أولاده بأسرع وقت ممكن. فهنا يبين في هذه الآية الكريمة على أن المحبة، أي أن أولئك الذين يدعون من دون الله آلهة، وليس معنى أنهم يصلون لهم، احنا قد سبق لنا كثيرا وبينا على أن المعبود مع الله تبارك وتعالى ليس معنى أنه يصلى له، وإنما هو الذي يدعى وهو الذي يرجى وهو الذي يستغاث به وهو الذي يخاف منه، فهذا يسمى إله لأنك جعلته بمنزلة الله تبارك وتعالى. كذلك في المحبة، فإذا أحببته مع الله تبارك وتعالى فهذا شرك بالله، حيث أنك جعلت له لندا في المحبة. والله تبارك وتعالى قال في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمحبة الخالصة عند المؤمنين هي لله وحده، وعند المشركين يشركون معه غيره، فلما أشركوا معه غيره لم تكن محبتهم خالصة. هذا إذا كانوا يحبون الله تبارك وتعالى ويحبون أوثانهم. أما إذا كانوا يقدمون أوثانهم على الله تبارك وتعالى كما جاء في تفسير الآية على المعنيين، فهذا من باب أولى، لأنهم قدموا هذه المخلوقات على الله تبارك وتعالى واعتقدوا فيها ما لا تستطيع عليه، وهي مخلوقة مثلهم. هنا يقول في هذه الآية: لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه فبكمالها يكمل، أي أن الإنسان لا يكمل إيمانه إلا أن يحب الله تبارك وتعالى المحبة الخالصة، وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. إذا نقصت محبته لله تبارك وتعالى نقص من ذلك نوع من توحيده. وقوله باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ أندادا من دون الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، قال في شرح المنازل، ويقصد بالمنازل يعني منازل السائرين اللي هو في شرح إياك نعبد وإياك نستعين، وهو كتاب ابن القيم. فهو يقول: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا لد في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند، بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم. الله يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني ليس معنى كلامه هذا أن أكثر أهل الأرض اتخذوا هذه الأنداد أنه مبالغة، لا، الله تبارك وتعالى يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فأكثرهم أشركوا بالله تبارك وتعالى، والكفار عموما أكثر من المسلمين. ويوم القيامة حينما يقال لآدم عليه السلام: قم فابعث بعث الجنة، فيقول: من كم؟ فيقول: من الألف، يعني من ألف، يعني 999 واحد، يعني واحد من المسلمين للجنة و999 كلهم للنار. فأكثر الناس كفروا بالله تبارك وتعالى ولم يؤمن إلا القليل. ثم قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، هو يقول في تقدير الآية على أحد معنيين: أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم، يعني يقول أن الذين يؤمنون بالله تبارك وتعالى محبتهم لله تبارك وتعالى أشد وأكثر وأعظم من الذين يتخذون آلهة ويحبون تلك الآلهة، يعني مقارنة بين محبة المؤمنين لله تبارك وتعالى ومحبة الكفار والمشركين لآلهتهم. فيقول: المؤمنون أشد حبا من حب أولئك لآلهتهم. ثم يبين أن هناك معنى آخر، وهو ما رواه عن ابن زيد قال: هؤلاء المشركون أندادهم آلهتهم التي عبدوا مع الله، يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله، والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم آلهتهم. والثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله، فإن محبة المؤمنين خالصة ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها. يقول: إما أن يكون أولئك كفار مطلقا وهم يحبون آلهتهم، المؤمنون الذين يقابلونهم يحبون الله أكثر من محبة أولئك المشركين لآلهتهم. وإما أن يكون أن هؤلاء الذين لهم أنداد يحبون الله ويحبون آلهتهم، ويكون المؤمنون الخالصون أي من كان إيمانه خالصا لله محبته أشد من محبة أولئك، لأن محبة أولئك صار فيها شرك، يعني يحب إلهه ويحب الله، وهذا نقص في تلك المحبة، مع أن هذا لا يجوز مطلقا. أما المؤمنون فمحبتهم خالصة لله تبارك وتعالى. اقرأ كلام شيخ الإسلام.
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرجح القول الأول ويقول إنما ذموا بأن شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين.
يعني هو يتكلم الآن عن المشركين حينما يكونون مع آلهتهم في النار، والله تبارك وتعالى يضع تلك الآلهة مع المشركين في النار، فماذا يقولون؟ حكى الله عنهم كما في هذه الآية تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني أنتم هؤلاء الأصنام الذين كنا في الدنيا نعتقد فيكم ونجعلكم مساوين لله تبارك وتعالى، نحن الآن وأنتم في النار. ثم يقول عنهم يقول نحن كنا في ضلال إذ نسويكم برب العالمين، أي نجعلكم مثل الله تبارك وتعالى، فنعتقد فيكم ما لا يجوز أن نعتقده. نعم. ومعلوم
أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم،
أي كانوا يعظمون تلك الأصنام وتلك الآلهة ويحبونها، فالمساواة أي يسوونها بالله تبارك وتعالى فيما يجب أن يكون لله، وهو أن يكون الحب خالص لله وأن يكون التعظيم لله وحده، وهم عظموا تلك الآلهة وأحبوها مثل ما أحب الله تبارك وتعالى. إذن هم لم يجعلوهم في الدنيا أنهم يخلقوهم ويرزقوهم، وإنما سووهم به وجعلهم ندا له في محبتهم لتلك الآلهة كما يحبون الله تبارك وتعالى.
وهذا أيضا هو العدل المذكور في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم.
يعني العدل معناها المساواة، يعني يجعلون غير الله مثل الله تبارك وتعالى. الله يقول في كتابه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، والله تبارك وتعالى هو وحده المتصرف في ذلك، في الخلق وفي الرزق وفي جعل الظلمات وفي جعل النور، ثم مع ذلك المشركون يعدلون به غيره أي يساوون به غيره، العدل هو المساوي. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يعدلون به غيره ويجعلون لغيره مما هو مستحق لله وحده، فيشركون بتلك الآلهة محبة وتعظيما ويذبحون لهم وينذرون لهم ويرجونهم ويخافونهم ويحبونهم، فهذا العمل الذي يعملونه، هم جعلوا تلك الآلهة وتلك الأصنام وتلك المعبودات أندادا لله تبارك وتعالى أي مساوية له في المحبة حيث أحبوها كما أحب الله تبارك وتعالى.
وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذه تسمى آية المحنة. قال بعض السلف ادعى قوم محبة الله فأنزل الله عز وجل آية المحنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها، فدليلها وعلامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم، فما لم تحصل المتابعة فلا محبة له حاصلة ومحبته لكم منتفية.
في هذه الآية يعني ننظر لمعناها، الله يقول لنبيه قل لهؤلاء إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني فيه فعل وفيه جزاء على ذلك الفعل، فيقول أنتم تدعون المحبة لله تبارك وتعالى، فإذا كنتم صادقين في تلك الدعوة فاتبعوني، فإذا اتبعتموني يأتيكم الجزاء وهو أن الله تبارك وتعالى يحبكم. يقول بعض السلف تسمى هذه الآية آية المحنة. المحنة هو الابتلاء والاختبار مثل ما نقول الامتحان. فهؤلاء ادعوا هذه الدعوة أنهم يحبون الله، فنزلت هذه الآية امتحانا لهم واختبارا لهم، هل هم صادقون في محبتهم أو أنهم يدعون دعوة بدون دليل. ما هو الدليل على أنهم يحبون الله تبارك وتعالى؟ يقول إن كنتم تحبون الله كما تدعون فاتبعوني، يعني يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما أمر وينتهوا عن جميع ما نهى. فمن كان يدعي أنه يحب الله تبارك وتعالى لكن لا يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوامره ولا ينتهي عن نواهيه، هذا الكلام دعوة بدون دليل. فالدليل عليها إن كنت صادقا في محبتك فعليك أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو يقول هذه الآية فيها إشارة إلى دليل المحبة، دليلها المتابعة. إذا كنت تدعي أنك تحب الله فتابع الرسول عليه الصلاة والسلام، وثمرتها وفائدة تلك المحبة فدليلها وعلامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم. يعني فائدة هذه المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام دليلها أو عملها هو دليل منك أنك تحب الله. فإذا أحببت الله تبارك وتعالى بذلك العمل الذي عملته فالمرسل لكم وهو الله يحبكم، وهذا معنى الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي لا يحب الله تبارك وتعالى عبده إلا إذا تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا لم يتابعه فتكون المحبة منتفية وغير حاصلة له. نعم.
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وذكر لهم أربع علامات، أحدها أنهم أذلة على المؤمنين، قيل معناه أرقاء رحماء مشفقين عليهم عاطفين عليهم، فلما ضمن أذلة هذا المعنى عداه بأدلة بأداة على،
يعني أذلة،
أي نعم،
فلما ضمن أذلة هذا المعنى أذلة،
نعم،
عداه بأداة على.
قال عطاء رحمه الله للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده.
يعني من هذه الصفات التي سيذكرها وهي الأربع صفات في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه كما قال تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن هؤلاء ما هو الدليل على ذلك العمل؟ قال من صفاتهم أذلة على المؤمنين، أدلة يعني أنهم رحماء بالمؤمنين، من صفاتهم رحماء بالمؤمنين. مثل يقول كالولد لوالده والعبد لسيده. الوالد أو الولد لوالده معنى أنه يخضع له ويحترمه ويبر به، وكذلك العبد يكون كذلك عند سيده. فيقول من صفاتهم هؤلاء أدلة على المؤمنين، يعني أدلة على المؤمنين متواضعين لهم مشفقين عليهم، أعزة على الكافرين، يعني هناك عندهم شدة على الكفار، يعني يحبون المؤمنين ويخضعون لهم ويشفقون عليهم ويرحمونهم ومع الكفار أشدة. نعم. وعلى الكافرين
كالأسد على فريسته أشداء على الكفار رحماء بينهم. العلامة الثالثة الجهاد في سبيل الله تعالى بالنفس واليد واللسان والمال، وذلك يحقق دعوى المحبة.
هذه في الآية في العلامة الثالثة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذه الخصلة الأولى. والثانية الثالثة يجاهدون في سبيل الله. يجاهدون في سبيل الله الجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال، فالجهاد بالمال دائما نجده مقدم في آيات كثيرة في كتاب الله. لماذا يقدم المال على النفس مع أن النفس يعني هي أغلى شيء، وهي في الأصل الشخص الذي يجاهد بنفسه هذا له الأجر العظيم، لكن يذكر المال لأن النفس دائما تشح بالمال، النفس تكون شحيحة بالمال، فالله تبارك وتعالى يذكر المال في مناسبات كثيرة، يقدم المال على نفسه، يجاهدون بأموالهم وأنفسهم. وهو يقول هنا الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد واللسان. الجهاد بالمال هو إنفاقه في سبيل الله، هو إنفاقه في الطاعات، إعطاء المجاهدين، بناء المساجد، كل ما فيه خير للمسلمين فالإنسان يجاهد بهذا المال، يقدمه في سبيل الله في جميع أوجه الخير. وبالنفس وهو أعلى الجهاد، يجاهد بنفسه في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، ويجاهد باليد ويجاهد باللسان، أي هذا كله يسمى جهاد. الذي يعلم الناس بلسانه قدر ما يستطيع، والذي يجاهد بيده، والذي يجاهد بنفسه عموما، والذي يجاهد بماله، فهذه الصفة تتوفر، وهي الصفة الثالثة في هؤلاء الذين يكونون بدلا عن أولئك الذين لا يحبون الله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم هذه صفاتهم يحبهم ويحبونه. كيف محبتهم؟ لا بد من دليل على المحبة. المحبة كونهم أذلة على المؤمنين فيرحمونهم ويشفقون عليهم، وأعز على الكافرين فيكونوا أشداء على الكفار، ويجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. والخصلة الثالثة، العلامة الرابعة، أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، يعني يقولون بالحق أينما كانوا. طيب، وهذا
علامة صحة المحبة، فكل محب أخذه اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فذكر المقامات الثلاثة.
الآية الأولى، يعني نذكر طلاب العلم أن الرافضة حرفوها عن هذا المعنى، يعني هذا المعنى معناها أن المؤمنين جميعا بعضهم أولياء بعض، وهم يحبون الله تبارك وتعالى تلك المحبة، وهم الذين يكونون أذلة على المؤمنين بمعنى أنهم يشفقون عليهم ويرحمونهم، وأنهم أعز على الكفار، وأنهم يجاهدون بالمال والنفس، وأنهم لا تأخذوا في الله لومة لائم. لكن الرافضة حرفوا هذه الآية وقالوا عن تفسيرها أن هؤلاء هو علي وأتباعه وشيعته وهم الرافضة، يعني فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه، فيطبقون الآية في الجزء الأول على الصحابة جميعا، يجعلون النصف الثاني أو الجزء الثاني يحرفون هذا التحريف عن تفسير أهل السنة والجماعة وما هو متفق عليه بينهم، فيحرفون هذا التحريف. فهم حرفوا القرآن، يعني الموجود منه يحرفونه، والذي يدعون أنه غير موجود فهو سيأتي كما يقولون. وهذا كله كذب على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن محفوظ بحفظ الله كما قال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه التأويلات وصرف هذه الآيات عن معناها هو تحريف لها عن المعنى الذي دلت عليه والذي فهمه أهل السنة والجماعة منها. نعم.
فذكر المقامات الثلاثة: الحب، وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف، يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. ومن المعلوم قطعا أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه، وحب قربه تبع لمحبة ذاته، بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء، فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء ولا يقرب من ذاته شيء، ولا يحب لذاته ولا يحب. فأنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون وأعلى نعيم الدنيا والآخرة، ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة، وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفته ومحبته، فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته. فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم، بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله، ويربونهم بالأدواء التي هي أحق بها وأهلها،
التي هم أحق بها وأهلها. هنا يتكلم على معنى يعرفه طلاب العلم، هو لما تكلم على هذه الآية وتفسيرها أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هذه الآية يعني نزلت بأن جماعة يعني يتعلقون بالجن ويدعونهم من دون الله، فالله تبارك وتعالى بيّن على أن أولئك الذين أنتم تدعونهم هم أنفسهم يدعون الله تبارك وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يعني أنتم تتعلقون بهؤلاء وهؤلاء أنفسهم هم يلتجئون إلى الله تبارك وتعالى ويتقربون إليه ويخافونه، فهم يدعون الله. ثم بيّن أن هذه المقامات الثلاثة الحب هو ابتغاء القرب إليه أي إلى الله تبارك وتعالى، والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، وقد تحدثنا عن معنى التوسل في مناسبات مضت. التوسل إلى الله هو التوسل إليه بالأعمال الصالحة، ليس أنك تتوسل إليه بدوات المخلوقين من الأولياء وغيرهم، وإنما تدعو الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ثم أنت تعمل الأعمال الصالحة التي تتوسل بها إلى الله. وسبق لكم الحديث الذي فيه الثلاثة الذين أووا إلى الغار وانطبقت عليهم الصخرة، وقال كل واحد منهم لا تعلمون أنه لا ينجينا مما نحن فيه إلا الأعمال الصالحة التي تقربنا بها إلى الله تبارك وتعالى. فكل واحد يعلم من نفسه أنه عمل عملا خالصا لله فيتوجه إلى الله تبارك وتعالى بذلك العمل، فكل واحد دعا الله بعمله الذي قام به وهو خالص لله تبارك وتعالى فانفرجت عنهم تلك الصخرة. يمكن بعضكم ما حضر الحديث والقصة والحديث في الصحيحين أن ثلاثة دخلوا في غار، الغار الفتحة موجودة في جبل، فلما دخلوا في الغار انطبقت عليهم صخرة، هذه الصخرة لا يستطيعون أن يزيحوها بأيديهم ولا في أحد يعلم عنهم حتى ينقذهم مما هم فيه، فهم في هذه الحالة قالوا لا ينقذنا مما نحن فيه إلا الله. فكل واحد منكم يعلم من نفسه عمل عملا خالصا لله ليس فيه شرك ليس فيه نوع من الأنواع إلا أنه كان خالصا لله تبارك وتعالى فيتقرب إلى الله به. فكان أحدهم استأجر أجيرا مكث عنده فترة، ثم ذهب ذلك الأجير وبقت له أجرة عنده، فأخذ تلك الأجرة وربى بها مالا له، فمكث فترة طويلة ذلك الرجل، ثم جاء بعد سنين فقال يا عبد الله تعلم أن لي عندك أجرة وأنا في حاجة إليها تعطيني إياها. فالرجل ذاك ما ترك الأجرة كما يقال الآن جمدها وبقيت كما هي حتى يعيد له عينا أو يستعملها لنفسه وإذا جاء يعطيه ذلك المال، وإنما ذلك تلك الأجرة نماها فاشترى بها له مالا حتى أصبح لذلك الرجل وادي من الإبل وادي من البقر وادي من الغنم لأن فترة طويلة، فأصبح هذا المال يربو ويزيد. فلما جاء إليه قال له هذا المال كله لك، فقالوا لا تهزأ بي، يعني أنا لي عندك أجرة قليلة كيف لي هذا المال كله، قال بل كله لك، فأخذه كله ولم يترك منه شيئا. فهذا الرجل توجه إلى الله قال اللهم إن كنت أنني عملت ذلك العمل لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، وهذا معناه التوسل بالأعمال الصالحة. فانفرجت عنهم الصخرة قليلا بحيث أنهم صاروا يرون السماء ولكن لا يستطيعون الخروج. الثاني كان يبر بوالديه، ومن بره بوالديه أنه كانت له غنيمات تذهب إلى المرعى، فإذا رجعت في المساء حلبها وبدأ بأبيه وأمه، فإذا شرب بعد ذلك يقدم لأبنائه. في يوم من الأيام ابتعد ذلك الغنم فلم يرجع إلا متأخر في الليل بعد أن نام الوالد والوالدة، فحلب مثل ما هي العادة وجاء بالإناء القدح في يده، وببره أو من بره لوالديه ما أراد أن يصحيهما من النوم بل وقف عند رأسهما وأبناؤه الصغار يتضاغون عند رجليه يطلبون الحليب وهو ما يقدم أبناءه على أبويه، فمكث واقفا لم يزعج الوالدين ولم يعطي الأبناء شيئا حتى طلع الصبح. عند ذلك قام الوالدين فقدم لهما ذلك الحليب، وبعد أن شرب أعطى أبناءه، فهو توجه إلى الله قال اللهم إن كنت علمت أنني عملت ذلك العمل خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه، هذا عمل صالح. فالله تبارك وتعالى ازاح عنهم الصخرة قليلا ولكن لا يستطيعون الخروج. بقي الثالث. الثالث كانت له بنت عم يحبها، راودها على نفسها فلم ترضى، ولكن أصابتها سنة، يعني أصابتها حاجة، فجاء طلبت منه مالا فلم يرضى أن يعطيها إلا بذلك الشرط أن تخلي بينه وبين نفسها، فهي قبلت ثم أعطاها المال. فلما أراد أن يعمل معها الفاحشة قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فخاف من الله وتركها وترك المال. عند ذلك توجه إلى الله قال اللهم إن كنت علمت أنني عملت ذلك العمل خوفا منك ففرج عنا ما نحن فيه، فانزاحت عنه الصخرة فخرجوا يمشون. هذا معنى التوسل بالأعمال الصالحة، أي أي إنسان عمل عملا خالصا لله تبارك وتعالى وأصابته شدة وأراد أن يتوسل إلى الله بعمله فيذكر العمل هذا ويطلب من الله أن يفرج عنه مما هو فيه. هذه معنى أو هذا معنى التوسل بالأعمال الصالحة. وذكرنا أيضا من التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي. أما أن نأتي إلى صاحب القبر نبي أو ولي ونأتي إليه ونقول بجاهك يا فلان أن الله تبارك وتعالى يعطينا كذا وكذا، فهذا لا يجوز وهذا لا يسمى توسل. إنما التوسل تطلب من الرجل الحي أن يدعو الله لك، فإذا دعا الله لك الله تبارك وتعالى قد يستجيب دعاءه، أي أنك إذا توسمت في رجل فيه الخير تطلب منه أن يدعو الله لك بالعافية، لولدك، بالصلاح، لأي شيء تريد من الله تبارك وتعالى يدعو لك وأنت تؤمن على دعائه. ومن هذا قصة ذلك الرجل الأعمى الذي جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يدعو الله له أن يرد عليه بصره، فرسول قال له أنت مخير بين أمرين، إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن أردت أن أدعو دعوت. فذلك الرجل قال بل ادعو، يعني ما صبر، قال بل ادعو. فأمره الرسول أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين، وهذا عمل صالح، أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين، ثم أمره أن يدعو بذلك الدعاء الذي علمه إياه، وهو قوله أنه يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، ثم قال اللهم شفعه في وشفعني فيه. شفعني فيه أصحاب البدع والضلالات الذين يريدون التوسل بالذوات لا يذكرونها هذه العبارة وشفعني فيه، لأن معنى قوله وشفعني فيه أي اقبل دعائي فيه في أن تقبل دعائه فيه، لأنه طلب من الله تبارك وتعالى أن يقبل دعاء محمد صلى الله عليه وسلم فيه، ورسول الله قد وعده، ورسول لا يخلف الميعاد، لأنه قاله إن شئت صبرت وإن شئت دعوت، فقال بل ادعو. فلما طلب منه ذلك ولم يصبر وطلب منه الدعاء ورسول لا يخلف وعده، أمره أن يصلي ركعتين، يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو، أن يتوجه لله تبارك وتعالى بذلك الدعاء، فرسول دعا له ورد الله عليه بصره. الذين يقولون أن مثل هذا حديث الأعمى وقصته أن فيه توسل بالجاه وأنه توسل بجاه النبي وأن النبي لم يدعو، كلامه هذا ليس بصحيح، بدليل على أن العميان ما زال عميان إلى الآن، ولو أن أعمى الآن يتوضأ ويصلي ويقول بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الله عليه بصره. يعني لو كان كما يدعون أن التوسل كان بالجاه ما كان يوجد ولا أعمى، كل واحد يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو بجاه النبي ورد الله عليه بصره، ولكن هذا لم يحدث. فهذا يبين بالدليل القاطع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا لذلك الرجل ورد الله عليه بصره، لأنه لما دعا له رد الله عليه بصره. فلو كان التوسل بالجاه كان نستعمله للآن، وكان يستعمله العميان، وكان العميان الآن يبصرون، لأن كل واحد يستطيع أن يعمل مثل هذا العمل. فهذا دليل على أن توسل الأعمى هو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول جمع له بين أمرين، بين العمل الصالح وبين دعاء الرجل الصالح. فالعمل الصالح هو أنه توضأ وصلى ركعتين، مثل ما تكلمنا عن هؤلاء الذين كانوا في الغار، إذن صلاته هذه عمل صالح. ثم طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله، وهو ما نقوله أنه من أراد من إنسان أن يدعو له فإذا كان توسم فيه الخير يأتي إلى ذلك الرجل ويطلب منه أن يدعو الله له، وهو يؤمن على دعائه. إذن هذا يبين للمسلم الذي يريد أن يحافظ على عقيدته، ورأس مال المسلم في هذه الدنيا العقيدة، ما عداها ما في شيء، يعني هذا رأس المال، إذا ذهب منه خسر الدنيا والآخرة. فيجب على المسلم أن يحافظ على عقيدته بقدر ما يستطيع، وأن يتجنب تلك الشبه وتلك المزالق، وأن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه إذا كان يريد النجاة، وكل مسلم يريد النجاة، فالنجاة هي في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى التوسل بالأعمال الصالحة أو التوسل بدعاء الرجل الصالح. وذكر لكم في قصة الاستسقاء، وتعلمون غدا في صلاة الاستسقاء، فنحن نأتي ندعو الله، فإذا كان فينا أناس صالحون يتوجهون إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، ونحن نؤمن على دعائهم، فهذا هو التوسل. لأن في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يتوسلون بالنبي، وتوسل بالنبي يطلبون منه أن يدعو الله لهم، وإذا دعا الله لهم نزلت عليهم الأمطار كما سبقت القصص في مثل هذا. وكذلك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب منه أن يستسقي لهم، فطلب من العباس أن يدعو الله. وهكذا هذه السنة المتبعة، وهو أننا نتوسل الله تبارك وتعالى بأعمالنا الصالحة، أو نطلب من الصالحين الأحياء الموجودين على هذه الحياة نطلب منهم أن يدعو الله لنا. أما أن نتوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، وجاهه عند الله عظيم حيا وميتا، لكن هو لم يعلمنا هذا، ونحن نتبع ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة كلهم متوافرون صلوا في هذا المسجد، وطلبوا من العباس أن يدعو الله لهم، وهم يعلمون جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس ومن الناس جميعا. فلو كانوا يعلمون أن ذلك العمل جائز لعملوه، لكن لما عدلوا عنه علمنا على أن ذلك العمل لا يجوز، بل كانوا ليسوا في حاجة حتى إلى الاجتماع في صلاة الاستسقاء، كل واحد في بيته ويطلب بجاه الرسول أن ينزل المطر، يعني ما في حاجة أن يجتمعون، يطلب الواحد وفي مكانه. فهذا يبين لنا على أن السنة المتبعة هي فهم الصحابة رضوان الله عليهم لمعنى التوسل، فهذا هو معنى التوسل الشرعي، وهو التوسل المعمول به. ويجب على كل مسلم أن يعمل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم الصحابة لذلك العمل. وذكرنا لكم من الأمثلة التي سبقت في قضية أبي هريرة وأبي بصرة، فأبو هريرة ذهب إلى الطور، الطور الذي كلم الله عليه موسى، ولكنه ذهب لأنه لم يعلم الحديث الذي قاله أبو بصرة له، لأن أبا بصرة لما وجد أبا هريرة راجع من الشام قاله من أين؟ قال من الطور. قال له لو علمت لم تذهب. عشوا فقه الصحابة وفهمهم لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لو علمت لم تذهب. قال ولماذا؟ قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد المطي إلا إلى ثلاثة أماكن، يعني للعبادة. المطي تعرفونها، يعني لا تشد الرحلة السفر على الإبل في ذلك الوقت، وعلى السيارة في وقتنا، وعلى الطائرة في وقتنا، أي في هذه الأوقات لا يشد الرحل من بلد إلى بلد من أجل العبادة إلا إلى مكة المسجد الحرام، وإلى هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى المسجد الأقصى. يعني لا يرحل إنسان من مكان لمكان بغرض العبادة إلا لهذه الأماكن الثلاثة، فلا يجوز شد الرحل من مكان لآخر من أجل العبادة إلا لهذه الأشياء. فلما قال له أبو هريرة وماذا؟ قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال أو لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. أبو هريرة رضي الله عنه ما كان يعلم بهذا الحديث، ما كان مطلعا عليه، لو كان مطلعا لم يذهب، ولهذا قاله أبو بصر هذه الكلمة لو علمت لم تذهب، بمعنى أني أخبرك، ما يمسكه يعني يربطه يسجنه ما يروح، لا، يخبره بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا أخبره بالسنة لا يتجاوزها مطلقا، فيقول لو علمت لم تذهب. فقالوا لماذا؟ قال إن الرسول قال ذلك القول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فعلى المسلم أن يتبع ما في الكتاب وما في السنة وفهم السلف الصالح للسنة. فالسلف الصالح وهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان، يجب علينا أن نتبعهم في فهمهم لتلك النصوص، ولا نأتي بشيء من عند أنفسنا. ففهمهم للتوسل أنه الدعاء من الحي الموجود يطلب منه أن يدعو الله، لا أننا ندعو الميت سواء كان نبيا أو رجلا صالحا أو وليا، لا ندعو. لا لأن هذا لا يجوز، وإنما نطلب من الحي أن يدعو الله لنا ونحن نؤمن على دعائه. لعلم أيضا لأن هذا تعبير عن الجهمية والمعطلة، وسبق الحديث عن الجهمية هم الذين ينكرون الأسماء والصفات، أي لا يصفون الله تبارك وتعالى بصفة من الصفات ولا باسم من الأسماء الجهمية. المعتزلة يذكرون الأسماء مجردة من الصفات. هو يقول هؤلاء الذين يتوسلون إلى الله في هذه الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الجميع يقولون الله لا يوصف بالرحمة، يعني ينفون عنه جميع الصفات الرحمة وغيرها. فيقول هؤلاء الجهمية وأمثالهم هم حالوا بين أنفسهم وبين ما يقربهم إلى الله، لأنهم قالوا أن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالصفة، فإذا كان لا يوصف بالرحمة ولا بالمغفرة فكيف تسأله أن يرحمك وأن يغفر لك وأنت تقول أنه لا يتصف بهذه الصفات، معنى أنه لا يملكها، فإذا كان لا يملكها من أين يعطيك؟ فهو يقول هؤلاء الجهمية هم الذين أبعدوا أنفسهم وأبعدوا غيرهم عما يجب أن يكون الله تبارك وتعالى عليه وأن يتوسل المسلم إليه ويطلب منه الرحمة والمغفرة والله تبارك وتعالى. فهو يقول هنا وعند الجهمية والمعطلة الذين يعطلون الله تبارك وتعالى عن أسماء وصفاته ما من ذلك كله شيء. هنا أولئك يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يقول الجهمية والمعطلة ليس عندهم شيء من هذا مما ورد في هذه الآية أصلا. لماذا؟ فإن عندهم لا تقرب ذاته من شيء، هم ينكرون العلو لله تبارك وتعالى، ولا يقرب من ذاته شيء، يعني لا حد لا ذات الله تبارك وتعالى تقرب من خلقه ولا خلقه يقربون منه، ولا يحب لذاته ولا يحب. فأنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون وأعلى نعيم الدنيا والآخرة، ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة، وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفته ومحبته، لأنهم لا يعرفون الله تبارك وتعالى ولا يحبونه، فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه. يقول لا يذكر الله تبارك وتعالى إلا عند تعطيل أسمائه. ومن التعطيل الذي يقولونه وما زال أتباعهم يعملونه ويؤلفون فيه الكتب، قبل سنة تقريبا نشر كتاب ووزع، عنوانه من يذكره؟ تذكره الذي وزع على الكتاب؟ إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، يعني ينفون الله تبارك وتعالى، ما هو موجود لا داخل العالم ولا خارج العالم. داخل العالم كفر لأنه اتحاد، لكن خارج العالم معناه ما في إله. يعني الكتاب ألف ووزع وهذا معناه، وهذه المقالة قالها الذهبي، ونقول لطلاب العلم الذهبي رحمه الله في كتابه العلو في آخره قال وهناك طلعت فكرة جديدة يعني غير معقولة، لأن الأوائل وهم الجهمية ينفون عن الله تبارك وتعالى العلو، يقول الله ليس في العلو مطلقا، وأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول يخافون ربهم من فوقهم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات من سماء إلى سماء إلى الله تبارك وتعالى. فالأدلة في القرآن كثيرة وكذلك في السنة على أن الله في العلو أعلى المخلوقات، وكل واحد تصيبه مصيبة لا يتجه إلا إلى العلو، يعني كل واحد يريد أن يدعو الله تبارك وتعالى إلى أين يتجه؟ يرفع يديه إلى السماء. هذه فطرة الناس، ولذلك قلت لكم أن الجويني رحمه الله يعني ذكر أدلة كثيرة يدلل بها أن الله ليس في العلو. والشبهة كما يعرف طلاب العلم أنهم يظنون أنهم لو أثبتوا أن الله في العلو فقد وصفوه بصفة من صفات المخلوقات، وهم يريدون كما يدعون أن ينزه الله تبارك وتعالى عن تلك الصفات أي صفات المخلوقات، وعملهم هذا هو نفي مطلقا. ويقول الرجل ذلك هو الهمداني حينما ذكر ذلك الرجل الهمداني أو الجويني أكثر من 1000 دليل على نفي العلو، بعد أن انتهى من تلك الأدلة وذكرها في الخطبة الطويلة قال له في سؤال واحد نريد الجواب عليه، وهو أن هذه الغريزة في نفوسنا وهو أنه من أصابه شيء اتجه إلى العلو، يعني من دون شعور، يعني أي واحد يصيبه شيء من دون شعور اتجه إلى العلو. فيقال ماذا رد عليه؟ قال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، يعني حيرني بهذا السؤال. ففطرة الخلق جميعا كلها تتجه إلى أن الله تبارك وتعالى في العلو. الجهمية ينكرون هذا. الذهبي يقول في آخر يعني في آخر الفترة، يعني الجهمية كانوا متقدمين وأهل السنة يردون عليهم، لكن يقول لا يوجد إلا قولين، النفاة وهم الجهمية ينفون العلو وأهل السنة يثبتون. فيقول قول الجهمية وإن كان باطلا إلا أنه يعقل، يعني العقل يقبل يقول ما في شيء، وأهل السنة يعني أدلتهم صحيحة وواضحة. لكن طلعت فرقة فقالت إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا منفصل ولا متصل، ولا فوق ولا تحت، ولا أمام ولا خلف، ولا يمين ولا شمال. فيقول هذه الدعوة وهذا القول ما يعقل أصلا، يعني كلام المجانين، لأنه ما من ذات إلا تكون موجودة. ما دام نثبت أن لله ذاتا فمعنى ذلك أن الذات هذه موجودة، ثم نختار أي الأماكن أو أي الجهات، أي الجهات أشرف؟ الأشرف العلو. فالله تعالى فوق مخلوقاته جميعا، والمخلوقات كلها أسفل، أي أن الله تبارك وتعالى في العلو المطلق فوق المخلوقات كلها. فهو يقول الكلام هذا الذي يقولونه لا يعقل، كونهم يقولون أن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا أمام ولا خلف، ولا يمين ولا شمال، هذا كلام معناه لا يعقله أحد، لأن هذا وصف للمعدوم وليس وصف للموجود، والله تبارك وتعالى موجود ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الكلام الذي أقوله لطلاب العلم ليس هو في ذلك الزمن قبل الذهبي، والذهبي في القرن السادس توفي، هذا الفكر ما زال موجودا إلى العصر الحاضر. فقبل فترة وزع هذا الكتاب بعنوان أن الله تبارك وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه، هكذا بهذا التعبير، وجاء بهذه العبارات الموجودة. فهذه الأفكار ما زالت منتشرة في المجتمع الإسلامي، ويعانون منها شباب أهل السنة والجماعة، ولكنهم بحمد الله متنبهون لهذه الأفكار التي يدخلها هؤلاء على المسلمين ليضلونهم عن دينهم وعن عقيدتهم الصحيحة. وهو يقول أن الجهمية لا يذكرون الله تبارك وتعالى إلا عندما يأتون ينفون الأسماء والصفات، يعني حينما يريدون أن ينفوا أسماء الله وصفاته يذكرونها، لا يذكرون الله تبارك وتعالى بصفاته فيطلبون منه الرحمة والمغفرة لأنه متصف بهذه الصفات، وإنما يأتون للنفي لنفيها. ثم يقول وأيضا إضافة إلى ذلك أنهم يعاقبون من يذكره بأسمائه. تعلمون على أنهم يقولون من أثبت هذه الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى يصفونه بأنه مجسم مشبه ويعاقبونه على ذلك، يعني من وصف الله تبارك وتعالى بالسمع والبصر، بالرحمة، بالغضب، بالانتقام من الظالمين، إذا وصف بهذه الصفات، هذه الصفات عندهم من أثبتها لله تبارك وتعالى في عقولهم وفي أذهانهم أنه شبه الله بخلقه، ويحكمون عليه بالكفر ويعاقبونه. فهو يقول إضافة على حرمانهم لأنفسهم وتركهم لهذه الأسماء والصفات، والله تبارك وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويقول مع حرمانهم لأنفسهم أيضا يعاقبون من يثبتها لله تبارك وتعالى فيدعون عليها أنه مجسم ومشبه ويكفرونه. هذه أفكارهم وهذه أعمالهم. فهو يقول بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها، يعني يرمونهم بالتجسيم والتشبيه، وهم الأولى بمثل هذا لأنهم نفوا عن الله تبارك وتعالى كل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يتحدث المؤلف وهو ما ينقله عن ابن تيمية عن هذا الوصف، عن وصف المحبة. اقرأ يا أخي.
قال وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده، والله المستعان. وقال رحمه الله أيضا لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء،
يقول لو أراد الإنسان أن يعرف المحبة ما يمكن يعني يأتي له بحد، الحد هو التعريف، فيقول يعني حدها هي نفسها، فكونك تريد أن تصف المحبة ما تستطيع، وإنما تعرف بصفاتها وبثمراتها وبالأدلة عليها، يعني لا تعرف المحبة إلا بالدلالة عليها، فسيذكر الأدلة عليها وبأي شيء تكون المحبة لله تبارك وتعالى، وبأي شيء تنمى حتى تزيد عند المسلم كيف يحب الله تبارك وتعالى، سيذكرها الآن ونسمع. نعم.
قال: فحدها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها، وأجمع ما قيل في ذلك ما ذكره أبو بكر الكتاني رحمه الله عن الجنيدي. قال أبو بكر: جرت مسألة في المحبة بمكة أعزها الله في أيام الموسم، فتكلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد أصغرهم سنا، فقالوا: هات ما عندك يا عراقي، فأطرق رأسه ودمعت عيناه، ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه نور هيبته، وصفى شربه من كأس مودته، وانكشف له الجبار من أستار غيبه، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد، جبرك الله يا تاج العارفين.
على كل حال، يعني الجنيد رحمه الله كما ذكر عنه ابن تيمية وغيره أنه من الزهاد العباد، كلماته التي ذكرها فيها كلمات عليها ملاحظة، وهي من كلمات الصوفية في قضية انكشف له الجبار من أستار غيبه، هذه العبارات يعني فيها نظر، وهي مذكورة في منازل السائرين في مدارج السالكين، يعني شرح ابن القيم لمنازل السائرين، هذه العبارات عليها يعني ملاحظة، لكن الكلام الذي هو معقول في هذا الجانب قوله: فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، يعني إن تكلم فهو يتكلم لله تبارك وتعالى وبكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن تحدث فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، يعني لا يعمل خطوة ولا يترك شيئا، يعني لا يفعل شيئا إلا بأمر الله، ولا ينتهي عن شيء إلا بأمر الله، فما أمر الله به ورسوله عمله، وما نهاه عنه انتهى، فمن عمل ذلك فهذه من المحبة. قال: وإن سكن فمع الله، يعني إذا كان هناك جلوس فهو لا يجلس إلا حيث أمره الله، يعني نهى أن لا يعمل كذا فهو لا يعمل، أمره أن يعمل كذا فهو يعمل. قال: هو بالله ولله ومع الله. ثم وذكر رحمه الله أن الأسباب الجالبة للمحبة هذه أشياء سنقرأها الأخ الآن، ونستفيد منها حينما نطبقها إذا أردنا أن نستفيد من كلام العلماء وتوضيحهم لبعض المعاني التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث كما سبق هو عن المحبة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول: ماذا نعمل حتى تتوفر لنا هذه الشروط ونحب الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ نسمع هذه الأسباب الموجبة أو الجالبة للمحبة. نعم. ذكرها.
وذكر رحمه الله أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة: أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به.
شوف هذا الشرط الأول، يعني من الأشياء التي تجلب المحبة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، منها يقول قراءة القرآن، لكن قراءة القرآن بهذه المعاني بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. فالقرآن هو ما أنزل يعني للتغني للأصوات الجميلة، هو الصوت طيب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، والقراءة يعني اللي هي بصوت طيب هذا شيء مطلوب، لكن ليس الإنسان يقتصر على ذلك الحد بس يسمع الصوت ويقف عنده، وإنما يقول قراءة القرآن للتدبر وللتفهم لمعانيه وما أريد به. فالله تبارك وتعالى حينما يذكر الآية في كتابه أو السورة في كتابه نقرأها وننظر ماذا يريد الله تبارك وتعالى منها: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا نداء، وهذا قرآن لكن ما هو فيه؟ يعني لابد نقرأ ونتدبر إيش معنى يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين، ثم يقول للمؤمنين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. إذا نحن نستفيد نتدبر بأننا إذا قرأنا القرآن نستفيد منه هذا المعنى، وهو أن لا نرفع صوتنا فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان في حياته وكذلك بعد مماته، من ذهب للسلام عليه، وقد عرفنا الزيارة المشروعة ولا سيما الآن في رجب، يعني الناس يزورون، مع أن الزيارة للمسجد النبوي في رجب وفي غير رجب، ما هو شرط أن الزيارة في رجب، لكن الناس أخذوها موسم، وربما أن الذي في الخارج مثلا أنه يتحصل على فرصة للمجيء لهذه الديار، لأنه يتحصل على تأشيرة كما يقال مثلا لأداء هذه الزيارة، يأتي للمسجد النبوي ويريد الصلاة فيه، وهو لا يجوز له أن يشد الرحل من هناك إلى المدينة من أجل أن يزور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فيجب على المسلم أن يشد رحله من بلده إلى زيارة المسجد النبوي. فإذا جاء إلى المسجد وصلى فيه، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، أي إن دخل والإمام يصلي بالناس فيصلي معهم، وإن جاء ليس في وقت صلاة فيصلي تحية المسجد، ثم بعد ذلك يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، أي أنه بعد أن جئت من بلدك لزيارة المسجد للصلاة فيه، لأن الصلاة ضاعت فيه، أيضا هنا يسن لك أن تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأدب وعدم رفع الصوت، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، والرسول عليه الصلاة والسلام نحترمه حيا وميتا، فلا نرفع أصواتنا حينما نأتي ونقف على قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نسلم السلام المشروع بالأدب والاحترام وعدم رفع الصوت. تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ولو أردت أن تضيف شيئا تقول نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، هذا ما في مانع، ثم تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر ثم على عمر. إذا أنت جئت بالقصد من بلدك للصلاة في المسجد لأنك ترفع صوتك عند قبره صلى الله عليه وسلم، وإنما تسلم بالأدب والاحترام. هذا معنى قول المؤلف هنا حينما نقرأ القرآن نتدبره ونفهم معانيه وماذا يدل عليه. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام في الاجتماع، يعني أن الناس يعني حينما يجتمعون في الحلقات، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الذين يتدارسون القرآن تنزل عليهم الرحمة، تغشاهم السكينة وتنزل عليهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده، يعني ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. لكن ليس معنى أنهم يجلسون يتدارسون ولا يفهمون معنى، ما يدرون ماذا يقولون. التدارس معناه التفهم، يتدارسون القرآن معناه يتفهمون معناه. فحينما يجتمعون ويذكرون الله تبارك وتعالى يقرؤون القرآن يتفهمون معانيه، تنالهم هذه البركة، وأن الله تبارك وتعالى يرحمهم، وأن الله تبارك وتعالى يذكرهم في من عنده. هذا فضل الذكر والاجتماع على الذكر، هذا معناه. ليس معناه أننا نجلس فيه شيخ يقول كلمة ونحن نرد عليه، هذا ما هو ذكر. الذكر الله تبارك وتعالى يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، اذكر ربك في كل وقت في كل حين. ورسول حينما قاله ذلك الرجل أوصني قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، والله تبارك وتعالى يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فعلينا أن نذكر الله في كل أوقاتنا. وأعظم الذكر هو القرآن، أعظم الذكر هو القرآن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في القرآن بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، وقال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فيقول من قرأ حرف من القرآن كان له حسنة والحسنة بعشر أمثالها، وقال في ألف لا ألف لام ميم ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لما تقرأ هذه الآية ألف لام ميم تتحصل على كم؟ على 3 حسنات، وهذه 3 حسنات بكم؟ ب30. إذن أنت إذا قرأت القرآن كم حسنات تتحصل عليها؟ كثير من الناس يعني يزهد في مثل هذا مع أن فيه الخير الكثير، فينبغي للمسلم أن يقرأ القرآن ويتدبر معانيه، لأن هذه من الأسباب الجالبة للمحبة. نعم، أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، الثاني
الثانية التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض.
النوافل تشمل أشياء كثيرة، الفرائض مثل في الحج، الحج فريضة، العمرة فريضة مرة واحدة في العمر، ما عدا ذلك من الحج والعمر كلها نوافل. الصلوات المفروض علينا 5 صلوات وبعد ذلك نوافل، فنحن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل. إذن النوافل إما بالصوم غير صوم رمضان، وإما بالعمرة غير الواجبة، بالحج غير الواجب، بالصلوات صلوات التطوع غير الواجب، لا سيما صلاة الليل ولا سيما في آخر الليل كما سيأتينا أيضا ذكر ذلك. نعم اقرأ.
الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر هذا.
يعني دوام ذكره أي ذكر الله تبارك وتعالى على كل حال. ذكر لكم الآية الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني تذكر الله دائما في كل أحوالك. والرسول علمنا الذكر للخروج من البيت وللرجوع إلى البيت وللنوم عندما تكون على الفراش وحينما تقوم من فراشك، يعني لم يترك لك وقتا من الأوقات إلا وعلمك له الذكر الذي يصلح لذلك الوقت. فلو اقتصرنا على ما جاء في السنة لكفانا عما نأخذه عن المبتدعة، لأن الله أولا قال هذه الآية الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ماذا بقي للإنسان من أحواله؟ أنت إما جالس مثل جلوسنا هذا، وإما ماشي، وإما مضطجع، ما في غيرها. يعني أحوال الإنسان تكون هكذا، إما جالس وإما ماشي وإما مضطجع. فالله يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إذن أعطاك أن تذكر الله في كل أحوالك. نعم.
قال الرابع إثار محابه على محابك عند غلبات الهوى.
هذه من الأمور الحساسة وهي مما تجلب المحبة، إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. مثلا الآن سيأتينا البرد الشتاء، عندنا صلاة جماعة، ممكن تكون هذه الجماعة صلاة الفجر وفيه برد شديد، أنت تحب أن تتغطى وأن تلف نفسك وأن تبقى، والله تبارك وتعالى يحب أن تكون مع المصلين، فأنت إن قدمت محبة نفسك وغلبك هواك على محبة الله تبارك وتعالى، هنا يأتي التقصير. يقول الأسباب الجالبة للمحبة 10 أسباب وذكرها كما سمعنا، وسنعلق على هذه 10 الأنواع التي ذكرها لعلنا نعمل ببعضها حتى نستفيد من ذلك. يقول الخصلة الأولى من هذه الأسباب التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. الفرائض كما هو معلوم من المسلم أو للمسلم على أن كل فريضة يجب أداؤها، ومعناها أنها فرضت عليه فرض عين مثل الصلاة والزكاة والحج والصوم، أركان الإسلام والواجبات الأخرى التي وردت النصوص بوجوبها، فهذه فرائض مفروضة على المسلم عليه أن يؤديها. ثم تكون هناك نوافل، وهذه النوافل يزداد بها المسلم تقربا إلى الله عز وجل، لأن ذلك الرجل الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يخبره بما فرضه الله عليه فذكر له الفرائض ومنها الصلوات 5، فقال ذلك الرجل والله لا أزيد عليها ولا أنقص، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، يعني إن أداها فهذا هو الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. ولكن المسلم في حاجة إلى هذه النوافل التي تتقرب بها يتقرب بها إلى الله عز وجل، لأن من هذه النوافل تكمل الفرائض. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن أول ما يحاسب عليه المرء صلاته، فإن وجدت تامة فيقبل وينظر في سائر عمله، وإن لم تكن تامة فينظر هل له نوافل، وكذلك الأعمال الأخرى. فالمسلم إذا أدى الفريضة يحسن به وينبغي له أن يأتي بالنوافل التي يستطيعها، أي التي يستطيع أن يؤديها، سواء كانت هذه النوافل في الصلاة أو كانت الصوم، لأن الصوم الواجب علينا شهر رمضان، لكن هناك أيام فاضلة إذا عملها الإنسان أي قام بالعمل الصالح فيها له الأجر العظيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حث على صوم يوم الاثنين والخميس، وكذلك على 3 أيام من كل شهر، وكذلك 10 من ذي الحجة، وكذلك الصوم في محرم. هذه كلها نوافل، هذه النوافل إذا عملها الإنسان تكون بينه الصلة وبين ربه، والصلة بينه وبين ربه هي المحبة، يعني أنه يحب طاعة الله تبارك وتعالى فيؤدي ما افترضه الله عليه. ثم كذلك النوافل التي هي من نفس النوع، أي إذا أدى صلاة فكذلك من نوعها النوافل الذي يستطيع أن يؤديها، وأحسنها وأفضلها صلاة الليل، وهو الذي سيأتي في الفقرة 8. فصلاة الليل بعيدة كل البعد عن الرياء، يعني الإنسان إن شاء الله أنه لا يرائي بعمله، لكن صلاة الليل ما أحد يراه، فهذا دليل على أن الذي حثه لذلك العمل هو رغبته فيما عند الله تبارك وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قام الليل حتى تورمت قدمه، ثم أخبر على أن حب العمل إلى الله أدومه وإن قل، يعني الإنسان إذا عمل له وردا في الليل قراءة القرآن وصلاة هذا ينبغي له أن يداوم عليه وإن كان ذلك العمل قليلا، فهو لو أكثر ربما أنه يعجز في آخر الأمر وينقطع عن ذلك العمل، وهذا لا يحسن بالمسلم، بل يجب عليه أن يداوم على العمل الذي ألزم نفسه به. ولذلك سبق الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني حينما أراد أن يلزم نفسه بالصوم، أي بصوم الدهر بقيام الليل وبقراءة القرآن، والرسول عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم بين له أنه لا يستطيع ذلك، لأنه لو داوم على هذا في وقت شبابه وقوته فسيأتي الوقت الذي يعجز فيه عن ذلك العمل القيام به. ولهذا ندم رضي الله عنه في آخر حياته، لأنه لما قاله لعله يطول بك العمر ثم يحدث منك الضعف ولا تستطيع أن تؤدي ذلك، فكان يقول في آخر حياته: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما ألزم نفسه بذلك العمل أراد أن لا يتركه. فالمسلم إذا عمل لنفسه وردا في الليل ولو قليلا ينبغي أن يحافظ على ذلك ولا يتركه. فالنوافل مطلوبة من الإنسان، ويستفيد منها رصيدا في صحيفة حسناته. الثاني أو الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب، أي أن الإنسان يكون على ذكر لله عز وجل. وحينما سأله، أي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل وقال له: أوصني، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فعلى المسلم أن يذكر الله دائما. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في يوم أكثر من 100 مرة. رسول الله وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في يوم أكثر من 100 مرة. فينبغي للمسلم أن يكثر من ذكر الله دائما بلسانه وبقلبه، أي يتذكر دائما بقلبه على أنه بين يدي الله، وأنه لا يعمل عملا إلا والله تبارك وتعالى مطلع عليه، لأن الله يعلم السر وأخفى. الرابع: إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. الإيثار كما قال الله تبارك وتعالى عن الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني الإيثار أن تقدم حاجة غيرك على حاجتك، يعني تترك حاجتك أنت وتقضي حاجة الآخرين، يعني تؤثر أخاك بهذا الشيء الذي عندك، ويبقى النقص عليك أنت فتصبر وتؤثر الأخ. الإيثار معناه أن تقدم حاجة غيرك على حاجتك. هنا الله تبارك وتعالى ليس في حاجة إلينا، بل نحن في حاجة إليه دائما، لكن هناك تكون أشياء يحبها الله عز وجل، والنفس أيضا بطبيعتها تحب هذه الأشياء، فيأتي الوقت الذي تؤدى فيه هذه الطاعة ويكون هناك نزاع بين نفسك لأنك تحب هذه الأشياء وبين محبتك لله تبارك وتعالى لأنه يحب هذه الأشياء، فهل تقدم محبتك وما تهواه نفسك على ما يحبه الله تبارك وتعالى؟ إذا قدمته فهذا فيه مشكلة كبيرة، سيأتينا على أنه إذا تساوى الأمر في مثل هذه الأشياء أو كانت هناك شركة بين الله تبارك وتعالى وبين بعض مخلوقاته في محبه فهذا شرك، لكن هنا ليس في القضية قضية الشرك وإنما قضية الإيثار ومقدم تقديم ما يحبه الله على ما تحبه أنت. قلنا مثلا طبيعة الإنسان أنه يحب ولده ويحب ماله ويحب زوجته، هذه أشياء طبيعية، والنفس نفسها أيضا تهوى بعض الأشياء وتريد الراحة، فلما يأتي في وقت من الأوقات عليك طاعة يجب عليك أن تؤديها في المكان الفلاني، إما جهاد في سبيل الله وإما صدقة تقسيم مال وإما أداء صلاة الجماعة في الأوقات اللي هي شديدة البرد أو شديدة الحر، فالمطلوب منك أن تقدم ما يحبه الله. الله يحب منك أن يراك حيث أمرك، أمرك أن تكون في المسجد في صلاة الجماعة فهو يحب أن يراك في هذا المكان، نفسك تهوى أن تبقى في مكان آخر وأن لا تحضر صلاة الجماعة إما لشدة البرد وإما لشدة الحر وإما لعمل من أعمال الدنيا في تجارتك في بيعك وشرائك، فأنت إذا قدمت بيعك وشراءك وقدمت راحتك على راعة الله تبارك وتعالى فهذا فيه نقص، أي من أسباب المحبة أو مما يجلب المحبة هو أنك أن تقدم طاعة الله تبارك وتعالى على ما تحبه نفسك وتهواه، فأنت تهوى شيء والله تبارك وتعالى يريد منك شيئا، فإذا قدمت طاعة الله عز وجل على هوى نفسك فهذه من الأسباب التي تجلب المحبة، أي محبة الله عز وجل. وسيأتينا على أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وهي طاعته ومتابعته لا تتم إلا بمحبة الله عز وجل، كما تقدم في الآية السابقة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته، كل اسم من أسماء الله وصفة من صفاته لها معنى من المعاني، نمثل بمثالين أو بصفتين أو باسمين. قوله تبارك وتعالى في آية المجادلة قد سمع الله القول التي تجادلك وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، صفة السمع والبصر. إذا تأمل الإنسان في هذه الأسماء وهذه الصفات وعلم بقلبه أن الله يسمعه ويراه، فإذا كنت تعلم أن الله يسمعك فهل ستتكلم بالكلام السيء، الكلام الذي لا ينفع، الكلام الذي يضرك، الكلام الذي يسجل عليك؟ لن تتكلم بهذا. إذا كنت تؤمن بمعنى هذا الاسم أن الله يسمعك، كذلك إذا كنت تؤمن بأن الله تبارك وتعالى يراك في أي مكان كنت، فإذا تأملت هذه الأسماء كذلك صفة القدرة، إذا كنت قويا وكنت قادرا على الضعفاء، وإذا تذكرت قدرة الله عز وجل وأنه أقدر منك، أنت هنا لا يمكن أن تظلم الآخرين لأنك تعلم فيه من هو أقوى منك. إذن أسماء الله عز وجل وصفاته إذا تأملها الإنسان ازداد محبة لله عز وجل، لأنه يعلم أنه يثيبه حينما يعمل بتلك الأسماء والصفات ويعاقبه حينما يتعدى ما تدل عليه تلك المعاني. مثلا إنسان مبتلى بعمل بعض الأعمال السيئة، وطبيعة الناس معروفة على أنه إذا كان يعلم أن هذا العمل منكرا وأنه سيعاقب لا سيما في البلاد التي تقيم الحدود على تلك المعاصي، ومنها مثلا شرب الخمر. فإذا علم الإنسان على أنه سيعاقب على هذا، وحتى لو لم يعلم أنه سيعاقب بل سيلام على الأقل من الآخرين، عادة أنه يتخفى بمثل ذلك العمل، فبإمكانه أن يدخل في بيته وأن يقفل بابه على نفسه وأن يعمل تلك المعصية، لأنه ما في أحد يراه ولا في أحد يدخل عليه، متحصن هو. إذا كان قد تأمل في أسماء الله وصفاته وعلم معانيها، فهو سيعلم أن الله يراه ولو كان في هذا المكان الذي اختفى فيه، عند ذلك يرجع عن هذه المعصية. مثلا في قضية الصوم، الصوم الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الذي هو الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا عمل من الأعمال الصالحة. فلو أن إنسانا لا يؤمن بأن الله سيعاقبه على فطره إذا أكل وشرب في رمضان، ودخل في بيته وأكل وشرب وعمل كل شيء ثم خرج إلى الناس وهو صائم أمام الناس، فالناس لا يعرفون عنه ذلك بل يعاملونه بالظاهر، لكن إذا كان يؤمن بأن الله يراه حينما ارتكب ذلك العمل فهو لا يقدم على مثل هذا العمل. ولهذا لما قال الله تبارك وتعالى في هذا الحديث على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ثم قال: يدع طعامه وشرابه من أجلي، يعني ما تركه من أجل الناس، تركه من أجل الله، لأنه من أجل الناس سيختفي ويدخل في بيته ويعمل ما يشاء، ولكنه في داخل بيته وهو يعلم أنه لا يراه أحد من الناس، لكن هو يؤمن بأن الله تبارك وتعالى يسمعه ويراه، فهو لا يقدم على مثل ذلك العمل. إذن قوله الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، أي لأسماء الله عز وجل وصفاته. فمن أسمائه وصفاته السميع البصير القادر الرحيم إلى آخر ما جاء في كتاب الله من الأسماء والصفات، أي كل اسم له معنى يدل عليه: العليم، عليم بذات الصدور. فإذا تأمل الإنسان هذه الأسماء والصفات وعرف معانيها وعمل بما دلت عليه، فهذا يقربه محبة إلى الله عز وجل، لأنه امتثل ما دلت عليه تلك الأسماء فعمل بما دلت عليه من الأعمال وانتهى عما دلت عليه من النهي. ولهذا الذين أولوا هذه الأسماء والصفات وجردوها عن معانيها حرموا مما دلت عليه، لأن الحديث هذا كما قلنا لطلاب العلم حينما سبق الحديث على أن الجهمية لا يستفيدون شيئا من ذلك، لأنهم نفوا عن الله تبارك وتعالى هذه الأسماء وهذه الصفات، نفوا المعاني، قالوا أسماء مجردة وأنها لا تدل على معنى، ولذلك عوقبوا بحرمانهم مما تدل عليه. أما المؤمن الذي يؤمن بأسماء الله وصفاته ويتدبر معانيها هو يستفيد منها، وهذا يقربه إلى الله عز وجل. السادس: مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة، يعني من الأشياء التي تجلب المحبة بين العبد وربه أن العبد يفكر في هذه النعم التي يعيش فيها. هنا يقول: مشاهدة بره وإحسانه. الله تبارك وتعالى هو المحسن إلى العباد ببره وفضله ونعمه، هو الذي أوجدنا من عدم، وهو الذي يرزقنا، وهو الذي يحيينا، وهو الذي يميتنا. فالله تبارك وتعالى هو المتفضل علينا بالإيجاد ثم بالهداية إلى الإسلام، وهي أكبر نعمة أنعم الله بها على عباده حينما يهدي الله تبارك وتعالى عبده إلى طاعته عز وجل. فإذا فكر الإنسان في هذه النعم، والله يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا فكر في هذه النعم فهو يؤمن ويكون عنده الخوف والتقوى والتوجه إلى الله عز وجل الذي أنعم عليه بتلك النعم. من هذه النعم التي لا نفكر فيها كثيرا نعمة البصر. هذه النعمة من أكبر النعم على المسلم، فالله تبارك وتعالى أنعم بها عليك، فأنت إذا فكرت فيها ورأيت ما تستفيد منها في حياتك في معيشتك عند ذلك تشكر الله على هذه النعمة، نعمة السمع، نعمة النفس. هذا الشاهد أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذه النعم الكثيرة إذا فكر الإنسان فيها وعلم أنها من الله عز وجل هو يزداد محبة لله الذي أنعم به عليه بتلك النعم، ويكثر الطاعة والاتجاه إلى الله عز وجل. السابع كما يقول هو أعجبها انكسار القلب بين يديه، يعني الإنسان حينما يقف بين يدي الله في صلاته في قراءته للقرآن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى بخشوع وخضوع ويعلم أنه يناجي ربه، هذا أيضا يزيد المحبة بين العبد وبين ربه. الثامن الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. هذا يشير إلى الحديث الصحيح في صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أنه إذا جاء ثلث الليل الأخير أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كيف يشاء، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، إلى أن يطلع الفجر. يقول مما يزيد المحبة ومن أسبابها الجالبة لها الخلوة في هذا الوقت الذي هو آخر الليل في الثلث الأخير من الليل، وكما قلنا أن هذا العمل الذي يؤدى في هذا الوقت أبعد شيء عن الرياء، ما أحد يراك، أنت في بيتك لا يعلمك إلا الله، لا يطلع عليك إلا الله. فأنت إذا كنت في هذا الوقت قمت تصلي وتتلو كتاب الله عز وجل وتستغفره وتتوب إليه، في هذا الوقت يستفيد المسلم في سلوكه في حياته في أعماله جميعا، لأنه عمل عملا خالصا لله تبارك وتعالى لم يطلع عليه إلا خالقه. فهذه من الأسباب التي تجلب المحبة، وهو القيام آخر الليل وتلاوة القرآن والاستغفار، والله تبارك وتعالى يجيب دعاءه ويغفر له ويعطيه ما سأل. والإنسان قد يسأل ولا يعجل له الشيء الذي سأله، فلا يقول الإنسان على أنني قد سألت ودعوت ودعوت ولم يستجب لي، لأنه ورد في الحديث الصحيح على أن هذا الدعاء الذي يدعو به المسلم في أي وقت كان ولا سيما في آخر الليل على أنه إن لم يستجب له في حاجته التي طلبها، والله تبارك وتعالى يحتفظ له بمثلها، وإما يدفع عنه من الشر مثلها، بمعنى أن الإجابة حاصلة وأن الاستفادة حاصلة سواء كانت معجلة أو كان يدفع بك بها عنك ما هو أعظم منها، أو يحتفظ بها لليوم الذي أنت في أمس الحاجة إليه وهو يوم القيامة. فالمسلم لا ييأس ويقول أنا دعوت ودعوت فلم يستجب لي، بل عليه أن يلح في الدعاء وأن يستمر فيه وأن يواظب عليه وأن يكون في هذا الوقت يعمله، لأن الله تبارك وتعالى يستجيب دعاءه. وكما أشرنا لطلاب العلم على أن الذين يؤولون هذا الحديث كلامهم غير مقبول، لأن في الحديث النص الصريح يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. فالله تبارك وتعالى هو الذي يقول ذلك القول، فلو كان ملك أنزله الله تبارك وتعالى في هذا الوقت كان قال الملك يقول ربكم من يستغفر فيغفر له، ولا يمكن أن يقول الملك من عند نفسه هل من مستغفر فيغفر له، لأن الملك لا يقول هذا، لأنه يعلم أن هذا لا يجوز، لأن الملك لا يغفر، الملك لا يغفر لأحد، وإن الذي يغفر الذنوب هو الله عز وجل. فالذين أولوا هذا الحديث أحرموا أنفسهم مما دل عليه، وأهل السنة والجماعة يردون عليهم بظاهر هذا الحديث وهو لفظ صريح، لأن الله يقول فيه هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر، وهذا القول لا يقوله إلا الله. أما الملك لو أن الله تبارك وتعالى أنزل ملكا والله قادر على ذلك، فالملك لا يقول مثل هذا القول، يعني ما يقول هل من مستغفر فأغفر له، إنما كان يقول يقول ربكم هل من مستغفر فيغفر الله، هل من سائل فيعطيه، إلى آخره. التاسع أيضا يقول مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطيب كلماتهم، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك. هذا يشير إلى الحديث الذي جاء في الصحيحين أيضا، وهو التمثيل بالجليس الصالح وبجليس السوء. مثل للجليس الصالح ببائع المسك، وبجليس السوء بنافخ الكير. كلنا نعرف بائع المسك ونافخ الكير. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن الجلساء الذين فيهم الخير أهل الصلاح والتقوى والعلم والفضل، يمثل يقول جلوسك عندهم مثل أن تأتي إلى صاحب محل يبيع العطورات، يبيع المسك، أنت حينما تكون عنده إما أن يحذيك، يعني يعطيك شيء في ثيابك من طيبه هذا الجميل الطيب، أو تشم رائحة طيبة، أو تشتري تبتاع منه، يعني إما أن تشتري وإما أن يعطيك مجانا وإما أن تشم رائحة طيبة. معنى ذلك أنك في جميع أحوالك تستفيد من وجودك في هذا المكان. فيقول أن الجليس الصالح إذا كنت معه تستفيد منه، إن كان فيه علم عنده أخذت من علمه، وإن لم يكن عنده علم عنده سلوك فقط وعمل طيب، يعني تعمل مثل ما يعمل، فأنت تستفيد من وجودك معه على أي وجه من الوجوه. أما مجالسة الأشقياء أهل الطرب أهل المجون أهل الشاب المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل شيء أمر به يعملونه، وكل شيء نهى عنه ينتهون عنه، ولم يحدثوا في دين الله ما ليس به، لأن الله تبارك وتعالى أكمل دينه، ولم يموت رسول عليه الصلاة والسلام وينتقل من هذه الدار إلا وقد أكمل الله الدين، كما قال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نجد كثير من الناس يعبرون عن المحبة بما يسمونه المولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تعبير منهم للمحبة، فيحتفلون في أوقات محددة، إما في ربيع في 12 ربيع وإما في غيره، في رجب الآن يمكن يعملون مثل هذه الأعمال تعبيرا عن المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأعمال لم يثبت عن صحابي أنه عملها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن رسول نفسه أولا لم يعمل لنفسه مولدا، ثم الخلفاء الراشدون الأربعة الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأنت أخي المسلم إن أردت أن تعبر عن محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تلزم سنته وتعمل بجميع ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه، وهذه هي المحبة الصادقة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يعمل لنفسه مولدا، ولا عمله الخلفاء الراشدون مولدا، ولا عمله الصحابة مولدا، فهذا المولد الذي نعمله. هل كما يقول بعض الناس نحن عملنا هكذا، يعني محبة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ الإنسان لا يعمل هذا العمل إلا يريد عليه ثوابا، وما دام أنه يريد على هذا العمل ثوابا فالثواب لا يمكن أن نتحصل عليه إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذا العمل الذي نعمله وندعي أن نتقرب به إلى الله مردود علينا، فنحن نريد الأجر ونريد الثواب، فلماذا نعمل العمل الذي نتحصل على وزر منه على إثم؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل الله له الدين وبلغ البلاغ المبين. فلو كان هذا المولد مشروعا لعمله الرسول عليه الصلاة والسلام لنفسه، وإذا لم يعمله لعمله الخلفاء الراشدون الأربعة، الذين حثنا الرسول على الأخذ بسنتهم أو عمله الصحابة أو عمله التابعون، وكل واحد من طلاب العلم يعلم على أن الأئمة الأربعة المتبوعين في هذا العالم، الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا، لا يوجد في كتبهم شيء يسمى مولد أبدا، لا يوجد في كتبهم ما يسمى مولدا على الإطلاق. وإنما هذا المولد ما حدث إلا في العصور المتأخرة من أصحاب البدع والخرافات، ولا سيما الفاطميون لما كانوا في القاهرة وهم معروفين بعقيدتهم، هم الذين أحدثوا هذه الموالد، وموالد كثيرة متعددة. فيجب على المسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه وما عمله السلف الصالح، فنجاتنا التي إذا سلكناها وأخذنا بها هو التمسك بالكتاب والسنة وعمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم.
فمن قال إن المنفي هو الكمال، فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه، الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدق. وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قاله شيخ الإسلام. فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعة وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب، كما قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.
يقول: من ادعى أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن لم يتابعه ولم يقدم قوله على قول غيره فهذه دعوة كاذبة، كيف تدعي أنك تحبه وتخالفه؟ فهذه الدعوة لا دليل عليها بل العكس. فالذي يدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يأتي بالدليل على تلك المحبة، وهي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق، لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين. قال شيخ الإسلام: وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. فهؤلاء إن عفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبتهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. انتهى.
كان هنا يشير يقول أن أكثر الناس عندهم الإيمان المجمل، أي الإيمان بالله ورسوله والمحبة لله ورسوله. هذا الإيمان العام اللي هو عند كثير من الناس، يقول: إن سلموا الامتحان والاختبار والابتلاء فهؤلاء يبقون على ما هم عليه، وإن شاء الله هم من أهل الجنة لأنهم عندهم إسلام وإيمان ولم يمتحنوا. لكن يقول: إذا جاء الامتحان للناس فقد يحدث هنا نوع من الارتباك، فالإنسان لا يمكن أن يقدم وينفذ ما طلب منه إلا المؤمن الإيمان الحق الذي بلغ درجة اليقين. فحينما يبتلى الإنسان فالصابر المطيع المؤمن الإيمان الحقيقي هو الذي يقدم ما يحبه الله عز وجل على ما تحبه نفسه. وأما عامة الناس ومجملهم فإذا امتحنوا قد يكون منهم من يتأخر ولا يستطيع أن يؤدي ذلك العمل الذي طلب منه. يقول: مثل هؤلاء أيضا لإيمانهم المجمل إذا سلط عليهم من يشككهم في دينهم فيحدث منهم ارتياب، لأن ليس عندهم اليقين الكامل، الإيمان الكامل الذي يستطيعون أن يدفعوا به عن أنفسهم الشبه، فربما قال يشككهم من يريد أن ينقل عليهم الريب فيبقون في ذلك. فإن من الله عليهم بالتوبة والرجوع عن مثل ذلك الشك فهذا هو المطلوب الذي يستفيد منه المسلم، وإن وقع فيه فربما يخرج من إيمانه إلى شعبة من النفاق، بحيث أنه يصبح مرتابا فيما أمره الله تبارك وتعالى به أو فيما نهاه عنه أو ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما يقوله الرسول هو ما يأمر الله به، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. نعم.
وفي الحديث أن الأعمال من الإيمان لأن المحبة عمل القلب، وفيه أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لها، فإنها محبة لله ولأجله، تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها، وكل من كان محبا لله فإنما يحب في الله ولأجله كما يحب الإيمان والعمل الصالح. وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرقوب منه أو دفع مرهوب، وما كان فيها ذلك فمحبة مع الله لما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله.
هو يقول الآن المحبة يعني محبة الرسول واجبة، واجب متابعته، ومن عمل ذلك فهنا تتحقق له محبة الله عز وجل. فكأنه يقول الإنسان حينما يحب فهو يحب لله ولأجله، يعني يحب لله ولأجل الله عز وجل، وبهذا تكون الزيادة أي زيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنفسها. ثم يقول وكل من كان محبا لله فإنما يحب في الله ولأجله كما يحب الإيمان والعمل الصالح. فالإنسان حينما يحب الإيمان بالله عز وجل ويحب الأعمال الصالحة هو ما يحبها إلا لله، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أمره بتلك الأعمال الصالحة. ثم يقول هذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك لأنها تكون خالصة لله عز وجل، فهو يعتمد عليه ويتوكل عليه ولا يرجو غيره. لكن إذا خالط هذه المحبة يعني محبة مع الله، تلك محبة لله وهذه محبة مع الله، في فرق بين المحبة لله والمحبة مع الله، فيقول وما كان فيها ذلك فمحبة مع الله، يعني إذا أحب مع الله غيره فهذه تكون شركية، وإذا أحب لله عز وجل ومن أجل الله فهذه المحبة الخالصة التي يثاب المسلم عليها. أما إذا أحببت شيئا مع الله عز وجل ورجوته وتعلقت به فهذه محبة شركية وليست محبة خالصة لله عز وجل. فالمحبة الخالصة السالمة من شوائب الشرك هي التي يثاب عليها المسلم، والمحبة التي فيها نوع من الشرك أي مخالطة محبة غير الله مع الله فهذه التي فيها نوع من الشرك. فيجب على المسلم أن تكون محبته خالصة لله، ولا يحب مع الله أي يشرك غير الله مع الله في المحبة، أي يحبه كما جاء في الآية يعني ومن الناس أشد حبا لله والذين آمنوا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا كانت هناك شركة في المحبة بين الله وبين الآلهة وبين السادة المعبودة بين الأولياء فهذه نفسها المحبة الشركية، وإذا كانت المحبة خالصة لله تبارك وتعالى فهذه المحبة التي يثاب المسلم عليها. يقول هنا فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله التي هي من كمال التوحيد، وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله لما يتعلق بقلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده لا شريك له. يقول المشركون سواء كانوا في الزمن الأول أو كانوا في الأزمان المتأخرة الذين يتعلقون بالأولياء بالأضرحة بمن يسمونهم سادة بمن يشدون الرحل إلى قبورهم، إذا كانوا يحبونهم مع الله فهذه المحبة الشركية الممنوعة، وإذا كانوا يحبوا الشخص لله ولا يحبونه مع الله فهذه هي المحبة الخالصة. فإن كانت محبة لله فهذه يثاب المسلم عليها وإن كانت محبة مع الله فهذه المحبة الشركية المنهي عنها. فالإنسان لا يحب شخصا مع الله بمعنى أنه يجعله يعني يعتقد فيه أنه يفيده أنه ينفعه أنه يضره، هذا كله لله عز وجل، فالله هو النافع والله هو الضار. فإذا تعلق قلبك بمحبة إنسان مع الله عز وجل فهذه المحبة الشركية، وإذا أحببت الله المحبة الخالصة لله وحده فهذه المحبة التي فيها الطاعة وعليها الثواب. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والدرس هذا سينتقل من الوقت والمكان، فسيكون يوم الخميس بعد صلاة الفجر ويوم الجمعة بعد صلاة الفجر في المكان الذي فيه الشيخ عطية. من حب الحضور فيكون كل أسبوع بعد صلاة الفجر يوم الخميس ويوم الجمعة، لأن في الوقت هذا ما عندي وقت سوء. فيقول جلوسك بينهم كأنك جالست صاحب الكير. صاحب الكير كلكم يعرفون، تأتي وينفخ بالكير على النار فتجلس عنده، تطيل شرارة على ثوبك فتحرقه، أو تشم رائحة كريهة، بمعنى أنك لا ينالك إلا الضرر من وجودك في هذا المكان، إما الرائحة الكريهة وإما إحراق ثوبك. فهو يقول أن مجالسة الصالحين الصادقين يستفيد المسلم منهم، أي من سلوكهم ومن علمهم، فيستفيد العمل الذي يقربه إلى الله عز وجل ويجلب له المحبة بينه وبين ربه. العاشر، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل، يعني كل الأسباب التي تؤدي لإبعادك عن الله عز وجل يجب عليك أن تبتعد عنها، فإذا ابتعدت عنها استفدت. أما إذا دخلت مع أولئك الذين يعملون الأعمال التي قد تؤثر عليك في سلوكك في أعمالك في أقوالك فأنت لا تستفيد شيئا بل تتضرر. فهو يقول هذه العشرة الأسباب إذا عملناها نستفيد منها التقرب إلى الله عز وجل والمحبة، لأنها من الأسباب الجالبة للمحبة، أي لمحبة الله عز وجل. وإذا أحب الإنسان الله عز وجل كما جاءت آية المحنة أي الامتحان والابتلاء، حينما ادعى أناس أنهم يحبون الله قال الله تبارك وتعالى لنبيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فبمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتحقق المحبة، أي أنهم يحبون الله عز وجل لأنهم أطاعوا أمره، فإذا أطاعوا أمره وعملوا بطاعته واجتنبوا عن معاصيه وذلك كله بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك تكون المحبة. نعم.